عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية لمسلم: فاقدروا 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30، ولو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30، ولمسلم: فصوموا 30 يوما. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. تقدم كلام على ذلك، قال: ولا تفطروا حتى تروا، ولا تفطروا حتى تروا، فلا نصوم إلا برؤية هلال رمضان، ولا نفطر حتى نرى هلال شوال. وتقدم القدر الواجب في الرؤية، والصحيح أنه في دخول الشهر وفي خروجه في رمضان وفي غيره نكتفي برؤية واحد، لأنه من باب الخبر الديني، والمسألة ليس فيها إجماع، وتقدم الإشارة على هذه المسألة. قال: فإن غم عليكم، غم عليكم من الغيم، في بعض الوقت غبية بمعنى لم تستطيعوا أن تروا الهلال، ماذا تصنعون؟ فاقدروا له. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له؟ اختلف في معناه، قيل فاقدروا له أي ضيقوا عليه، فمن قدر عليه رزقه أي من ضيق عليه في رزقه. كيف نضيق على الشهر؟ قالوا: نجعله 29، نجعله 29، أي نجعل الهلال هلال شعبان، نجعل شهر شعبان 29، فنصوم الآن ليلة 30 من شعبان إذا لم نرى الهلال. ومعنى فاقدروا أي ضيقوا له. قالوا، وهذا مذهب الحنابلة، ونقول قول عند الحنابلة لأن الروايات عند الحنابلة كثيرة في هذا الباب، ما بين الوجوب والاستحباب والإباحة، يستدلون. قالوا: ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينظر الهلال، فإن لم يحل بينه وبينه شيء أصبح مفطرا، إذا كان هلال شعبان، هلال رمضان يعني في شعبان في ليلة 30، إذا لم يحل بينه شيء أصبح مفطرا، وإن حال بينه وبينه غيم أو قثر أصبح صام رضي الله تعالى عنه. قالوا: فبعمر رضي الله تعالى عنه راوي الحديث أعلم بالمراد، فقال: فاقدروا له أي ضيقوا عليه، اجعلوا شعبان 29 حتى واحتاطوا لدينكم، فصوموا اللي هو الثالث، اللي هو اللي يحتمل أنه الثالث، أنه 30 من شعبان. أما وهذا عندهم هو يوم الشك، عندهم يوم الشك، أقول عندما عند بعض العلم، ولا بعض العلم الحنابلة لا يرون هذا يوم الشك. متى يوم الشك اللي يكره عندهم؟ إذا كان صحو ليلة 30 صحو، هذا عند الحنابلة الشك. أما إذا كان غيم فليس شكا عندهم، بمعنى أنه لا يكره الصيام فيه، إنما الخلاف في قول عندهم في الوجوب، لكن غيرهم وهذا الصحيح أنه هذا أيضا هو يوم الشك. فلذلك تلحظون أن الحافظ العراقي رحمه الله أكثر الروايات التي بعد ذلك قال: وفي رواية لمسلم فاقدروا 30، إذن فاقدروا له بينته الروايات الأخرى أي اجعلوا الشهر 30، فالأصل هو تمام الشهر. إذن هذه القاعدة عندنا، إذا ما استطعنا أن نرى الهلال فهنا نتم الشهر، سواء في هلال رمضان نتم شعبان، أو في هلال شوال نتم رمضان. قال: فاقدروا 30 أي عدوا 30. قال والبخاري: فأكملوا العدة، أكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولا شك أن مثل هذه الروايات تبين معنى فاقدروا له، فإذا بينت هذه الروايات معنى فاقدروا له، ابن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذه المسألة وخالف ما أتى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو مأجور إن شاء الله، لكن فعله خلاف السنة. قال: وله أي للبخاري من حديث أبي هريرة. إذن الآن أكثر الروايات لبين لنا خطأ هذا الظن. وله من حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30، أي نكمل عدة شعبان 30 يوما. ولا شك أن من صام ليلة الشك يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، فالشخص لن تقدم. قال فأكملوا عدة شعبان 30، وكذلك نكمل عدة رمضان 30 إذا لم نرى الهلال. قال ولمسلم فصوموا 30 يوما، فصوموا 30 يوما إذا لم تروا الهلال، أي صوموا 30 يوما في رمضان. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فلما مضت 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت عن 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29. رواه مسلم. عن عروة عن عائشة، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فلما مضت 29 ليلة، فلما مضت 29 ليلة، انتهت 29 ليلة. قد يفهم من حديث أنه دخل عليها في صبيحة يوم 29، هذا غير مراد، فالمقصود هنا مضت 29 ليلة أي بأيامها، فتطلق الليلة وتدخل فيها الأيام. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حينما حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على أزواجه، في رواية آلة. قالت بدأ بي عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قسم من له أكثر من زوجة، وأصح القولين أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب وليس بواجب. قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت، وفيه الحلف لمنع النفس، ألا تدخل علينا شهرا، وفيه اختلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، واختلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه بمقتضى كونه زوجا وليس نبيا رسولا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حالته البشرية تجوز مخالفته بكونه إنسان، بكونه زوج، أما في مقتضى رسالة صلى الله عليه وسلم فهنا تحرم مخالفته. وفيه المرأة الصالحة قد تغضب زوجها، فإذا كانت المرأة الصالحة قد تغضب زوجها كعائشة رضي الله تعالى عنها وبقية أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى. وفيه أن الشخص مهما يكون من صلاح ومن دين ومن حلم قد تأتيه بعض الأشياء التي تجعله يغضب، وهذا فيه عزاء لنا حينما نغضب في بعض الأحيان، حينما أيضا نسيء للآخرين سواء لأهلنا أو لغيرهم نتعزى بذلك، وإن كنا في باب العمل لا نتعزى بذلك، وهذا من تقصيرنا. أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وفيه جواز الهجر إذا كان لمصلحة أكثر من 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، هذا في حضور النفس. أما إذا كان لمصلحة شرعية في باب التعزير في باب التأديب فليس في ذلك حد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهرا لم يدخل عليهن، أيضا هجر الثلاثة الذين خلفوا 4، هو وبقية الصحابة هجرهم 40 ليلة. عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عن حديثه في الصحيحين في قصة الذي يخذف فنهاه ثم خذف، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف لا أكلمك أبدا، إذن يفهم منه أنه لا يكلمه أبدا مطلقا وليس مخيلا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما حدث ولده في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت نساء امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها، قال والله لا يمنعهن، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أكلمك أبدا، فمات ولم يكلم حينما عارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأن الهجر إذا كان لمصلحة شرعية لا يحد بوقت، إنما الذي ينهى عنه إذا كان لحضور الدنيا نزاع في أمور دنيوية، هنا الذي إلى 3 أيام بعد ذلك يحرم. وفيه أيضا هجر الزوج زوجته خارج البيت، وهل هذا خاص بمن له أكثر من زوجة؟ أما إذا كان له زوجة واحدة فيحرم أن يهجرها خارج البيت؟ الظاهر والله أعلم لا، الأصل والله أعلم العموم. فإذا رأى الزوج أن هناك مصلحة في هجر الزوجة خارج البيت فله أن يهجرها أيضا ولو كان خارج البيت والله أعلم. عن 29 أعدهن، وفيه حصول الألم للمرأة إذا هجرها زوجها، فلذلك أصبح هذا من التعذيب. تعده إذا مضت هذه الأيام ثقيلة على عائشة رضي الله تعالى عنها وعلى بقية أمهات الأمور فهي تعد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشهر 29. إن الشهر، هنا كلمة الشهر كلمة ال هنا، إن الشهر 29، ال هنا عهدية وليست للجنس، بل الأصل أن الشهر 30 يوما، لكن هنا العهدية أي الشهر الذي حلف فيه صلى الله عليه وآله وسلم كان 29. إن الشهر 29، النسخة عندكم 29 نعم كذلك نسخ، نعم في بعض النسخ 9، وهذا هو الصواب. عندك 9، هذا الصحيح. لا وبارك الله فيك. إن الشهر 29، رواية 29 تكون كلمة 9 هنا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، فكان واسمها تحذف أحيانا كثيرا، وكذلك قد تحذف كان ويحذف خبرها. لعلكم تذكرون مر بنا التمس ولو خاتما، ولو خاتما التمس ولو خاتما، خاتما هنا خبر لكان المحذوفة هي واسمها، فهنا على رواية 9 فنقول 9 هنا خبر لكان المحذوفة مع اسمها، أما على 9 فلا إشكال في المسألة، فتكون 9 خبر لإن، فتكون على النصب إن الشهر 29، وعلى رواية هنا الرفع إن الشهر 29 فتكون 20 معطوفة على 9. رواه مسلم، حينما قال رواه مسلم أي لم يروه البخاري، فالقاعدة التي مرت بنا إذا سكت فالحديث في الصحيحين، إذا ذكر أحد الشيخين فهو في أحد الصحيحين، إذا ذكر غير الصحيحين يدل على أنه ليس في الصحيحين، هذه القاعدة التي مرت بنا في المقدمة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه، وفي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمعه من الفضل زاد مسلم ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، أو مرتوح كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى والبخاري بما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. عن همام عن أبي هريرة، من يذكرنا بهذا السند؟ نعم إذا نرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة، النداء هنا الأذان، وفيه التأذين للصلوات لا سيما صلاة الصبح في رمضان. إذا نودي للصلاة، الصلاة هنا الصبح، صلاة هنا بدل من الصلاة، صلاة الصبح، وفيه أن الفجر يسمى الصبح. وأحدكم جنب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحدكم جنب، يخاطب الرجال وكذلك النساء. وإذا أخذنا بظاهره واحدكم جنب عام، سواء جنب من جماع أو من احتلام، سواء استطاع الاغتسال قبل طلوع الفجر أو لم يستطع، هذا هو ظاهر الحديث. قال فلا يصم، نهى، فلا يصم، نهى. ولو أخذنا بظاهر النهي قلنا النهي للتحريم، فلا يصم يومئذ، أي اليوم الذي طلع عليه الفجر وهو صائم. إذن في هذا الحديث، أرحمك الله، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى الجنب إذا أصبح وهو جنب، ينهاه عن الصيام، فلو صام لا يصح صومه. هذا أحد الأقوال في المسألة. قال ذكره البخاري تعليقا ووصله ابن ماجه. سأشير إلى كلام البخاري رحمه الله تعالى. قال وفي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمعه من الفضل، ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله. وفيه سماع رواية الصحابة بعضهم من بعض، وفيه رواية الأقران، وفيه تواضع العالم فيروي من هو أقل منه علما، وإلا أبو هريرة أعلم من الفضل رضي الله تعالى عنه، بل يمكن أن نقول فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فأبو هريرة أكبر من الفضل رضي الله تعالى عنه، لأن الفضل مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، قد يكون أقل من 20 والله أعلم. زاد مسلم ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من الفضل بن عباس. قال وهذا أي الحديث السابق، إذا أصبح الشخص وهو جنب ولم يغتسل هنا لا يصوم. قال وهذا إما منسوخ، الآن يريد أن يوجه هذا الحديث قبل أن يذكر الحديث الذي بعده، قبل أن يذكر الناسخ، وهذا الحديث إما منسوخ كما رجحه الخطابي، يقول الحديث هذا منسوخ. لماذا قال منسوخ؟ لأن أهل العلم في الأزمنة المتأخرة مجمعون على أن من أدركه الصبح وهو جنب فأتم صومه واغتسل بعد طلوع الصبح فصيامه صحيح بالإجماع، هذا هو سبب النسخ. ولا شك أن الإجماع لا يكون ناسخا، إنما يكون دليل على وجود ناسخ، فالإجماع لا ينسخ على الصحيح كما رجحه الخطابي. قال أو مرجوح، يعني نرجح حديث عائشة وحديث مسلمة، قال كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى. والبخاري، البخاري ماذا قال حينما ذكر المعلق وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قبله؟ قال والأول أسند، الأول أسند يعني أقوى، والأول أسند يعني أن الأول أقوى من جهة السند، أقوى من جهة السند بالنسبة لا شك لرواية البخاري أقوى من جهة السند. هذا وجه ترجيح، أولا من جهة السند أنه أقوى من جهة السند. الوجه الثاني أنه أقوى من جهة المعنى العام، فنصوص الشريعة العامة تدل على أن الشخص لا يجب عليه الاغتسال إلا إذا حضرت الصلاة، لا يجب عليه الوضوء إلا إذا حضرت الصلاة، وله فله أن يؤخر الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة حينما أخر الغسل إلى قبل أن تحضر الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. إذن هذا وجه الترجيح، وجه الترجيح إما نقول الآن من جهة السند كما قال البخاري والشافعي، أو نقول من جهة المعنى، المعنى العام أن الغسل لا يجب حين الجماع، إنما يجب إذا حضرت عبادة يشترط لها الاغتسال كالصلاة فهنا يجب. فلذلك الآن على هذا، لو أن الشخص أجنب في النهار، احتلم وأجنب في النهار، ما الحكم؟ صيامه صحيح. ولو قلنا أن وجود الجنابة حال الصيام يفسد الصيام لقلنا فسد صومه، وبعض العلم ينقل الإجماع في هذه المسألة أنه لا يفسد صومه إذا احتلم في النهار، لا يفسد صومه. قال: بما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة، من حديث عائشة وأم سلمة. هذا ترجيح ثالث أيضا. الترجيح الثالث أن هذا رواية اثنين، رواية عائشة وأم سلمة تكون مقدمة على رواية الفضل، فالكثرة لا شك أنها من المرجحات. أيضا من المرجحات أنها رواية أمهات المؤمنين وهن أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهن. هذه المرجحات التي ترجح حديث عائشة وأم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر. قبل ذلك فيه توجيه آخر ثالث، قالوا المقصود بهذا الحديث حديث أبي هريرة أي عن الفضل، إذا نودي لصلاة الصبح وأحدكم جنب، أي المقصود إذا طلع الفجر وهو لا زال يجامع، وهو لا زال يجامع لم ينزح، إذن هنا الآن جامع بعد طلوع الفجر، والجماع من مفسدات الصيام، فحملوه وأحدكم جنب أي لا زال يجامع، فهذا أيضا توجيه ثالث للحديث. من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب. لعل أيضا توجيه آخر، لا مانع توجيه آخر، قالوا هذا الحديث معناه قبل إباحة الجماع في ليل رمضان، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ففي أول الأمر كان الجماع محرما، فإذا جامع هنا في نهار رمضان في ليل رمضان هنا لم يصح صومه، فلما نسخ الآن نسخ الحكم، وبعضهم التمس النسخ بهذا، التمس النسخ بالحديث، قال هذا الحديث منسوخ بأي شيء، بإباحة الجماع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان يدركه الفجر، يدركه الفجر أي يطلع عليه الفجر صلى الله عليه وسلم وهو جنب، أي وهو مجنب. قالت من أهله أي من غير احتلام، من غير احتلام. وفيه جواز الجماع في نهار رمضان، في ليالي رمضان، لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من جماع أهله إلا في العشر الأواخر من رمضان، أما في ما عدا ذلك كان يجامع صلى الله عليه وسلم أهله في ليالي رمضان. ثم يغتسل، قال وهو جنب من أهله، كان يدرك الفجر وهو جنب، يحتمل أنه نائم، ويحتمل أيضا يعني أنه نام وهو جنب، ويحتمل أنه لم ينم، يعني جامع ثم تسحر ثم اغتسل بعد طول الفجر، يحتمل الأمرين. وناخذ منه جواز أن يبيت الشخص وهو جنب من غير اغتسال، يجوز للشخص أن يبيت وهو جنب من غير اغتسال، لكن الأكمل أن يغتسل، وإذا لم يغتسل يتوضأ. في حديث عائشة ومسلم حينما سئلت قالت كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. هل يتيمم؟ ورد أيضا في حديث عائشة أنه كان يتيمم، واللي يظهر لي أن ذكر التيمم ليس محفوظا، فهو رواية شاذة. هل ينام من غير اغتسال ولا وضوء؟ نعم كما ذكرت قبل قليل، ويشهد له أيضا حديث عائشة كان ينام من غير وهو جنب من غير أن يمس ماء، ويحمل هنا أن يمس ماء أي من غير أن يمس ماء أي من غير أن يغتسل، وليظهر لي أن الحديث ثابت إن شاء الله. يشكل على ذلك حديث ابن عمر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. منطوق الحديث إذا توضأ يرقد، مفهومه أنه لا يرقد، لكن مر بنا أن دلالة المفهوم دلالة ضعيفة فلا يستدل بها، لكنه قال الأكمل والأفضل أن يغتسل، لكن لو لم يغتسل ما الحكم؟ جائز من غير كراهة إن شاء الله. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل أي بعد طول الفجر ويصوم أي ويتم الصيام، هذا يدل على أن من أدركه الفجر وهو جنب ثم اغتسل بعدك صح صومه. والأمر ليس خاص بالجنب، كذلك المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر ثم اغتسلت بعد طلوع الفجر صح، لأن الأمر متعلق بأي شيء؟ بالطهارة من الحيض والنفاس، أما الاغتسال فليس شرطا. قال ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه. يقول قد يقول قائل يحمل هذا الحديث على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الحديثين، فيقول لا، في حديث عائشة بأنه ليس من خصائصه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الإشارة إليه في مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي وعائشة تسمع، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب ثم أغتسل وأصوم، تدركني الصلاة وأنا جنب ثم أغتسل وأصوم، قال وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب ثم أغتسل وأصوم، قال يا رسول الله لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. الشاهد من الحديث أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه هو كذلك يفعل، فلو كان الأمر من خصائصه صلى الله عليه وسلم لنهاه عن ذلك، وحينما اعترض الشخص عليه بأنه غفر له متقدم ذنبه وتأخر قال لو كان هذا مما يجب أن يتقى لاتقيته، هذا يدل على أن الأمر على الإباحة وعلى الجواز. وقد أيضا نستدل برواية مسلم على جواز أن يبيت الشخص وهو جنب من غير أن يغتسل. قال وعنده أن عند مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأمي سلمة، أي أن أبو هريرة رضي الله تعالى كان يرى هذا الرأي. لماذا؟ لأجل العمل بالنص، وهذه منقبة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن لما أعرضه دليل أقوى منه قال هن أعلم، فلما أعرضه دليل أقوى منه رجع أبو هريرة. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الشخص إذا نام وهو جنب ثم استيقظ بعد طلوع الصبح قبل أن يغتسل لا يصح صومه، فلما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث رجع عنه، وفيه الرجوع للحق وفيه العمل بالأدلة الشرعية، وفيه السهو على الفاضل، لكن الأصل هو عدم السهو إلا إذا دل الدليل على سهوه ووجد ما يرجح ذلك. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية البخاري إني أضل أطعم وأسقى. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الوصال إياكم الوصال إياكم الوصال، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال إياكم الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست في ذلك مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. زاد الشيخان في رواية فلما أبوا ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. ولمسلم من حديث أنس لو مد لنا الشهر لوصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وللبخاري من حديث أبي سعيد لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ولهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نهاهم عن الوصال رحمة لهم. نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، من يعطينا سند الإمام مالك؟ نعم لا مالك عن نافع هنا مالك عن نافع عن عمر حسن. إذا الحديث عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. اختلف في النهي هل هو كراهة أو تحريم، والصحيح أنه كراهة وليس بتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم وحاشاه أن يأمرهم بمعصية، فلو كان الوصال معصية لما أمرهم بالوصال. وأيضا حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وعن الحجامة ولم يحرمهما إبقاء لأصحابه، أي حتى لا يحصل لهم مشقة وعنت. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. فيقال هنا النهي هنا نهي كراهة تنزيه وليس التحريم. لكن لو كان الشخص حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وعن الحجامة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني إبقاء حتى يبقي قوتهم ونشاطهم، نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. وفيه أن العالم إذا نوقش لا يأنب من ذلك بل يبين وجه كلامه. قال فإنك تواصل يا رسول الله، وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فعلوا ذلك إلا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الأصل عدم الخصوصية، هذا اللي تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال إني لست كهيئتكم أختلف عنكم. وفيه أن الشخص يعرف قدر نفسه ولا يحملها على أكثر مما تطيق، لأنه إذا حملها على أكثر مما لا تطيق انقطع. إني أطعم وأسقى، إني أطعم هنا الفعل مبني للمجهول ربه كما في الرواية الآتية، اختلف في كلمة أطعم وأسقى. إن قلنا أنه يطعم طعاما حقيقيا من الجنة لم يصدق على أنه مواصل، وإن كبعض المجيب يقول من الجنة لا يطع أحكام الدنيا هذا بعيد. بعضهم قال أطعم وأسقى أي أعطى قوة من يتناول الطعام والشراب، إذ عندي القوة كقوة شخص يتناول يأكل ويشرب. ولعل أقرب لقول الله أعلم أن الإطعام والسقيا هنا إطعام وسقيا معنوية وليست حسية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده في مناجاة ربه وفي العبادة وفي الذكر يلهيه عن الطعام وعن الشراب. وهذا مشاهد حينما يصاب الشخص بأمر يشغله تجده ينسى الأكل وينسى الشرب. مثلا بعض الناس لما يصاب مصيبة ونقول وفاة أو نحو ذلك عزيز تجده ينسى نفسه، قد يترك الأكل ويترك الشرب فترة طويلة. لماذا؟ لأنه ذاهل عن الأكل والشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حينما ينشغل بلذة الذكر والمناجاة والتفرغ لربي عز وجل هنا لا يشتغل بالطعام، وهذا الذكر يغنيه عن حاجته عن الأكل والشرب. وفي رواية البخاري إني أظل أطعم وأسقى، بعضهم قال إني أظل يدل على أنه ليس أكلا حقيقيا. لماذا؟ قال الأصل ظل أن تكون في النهار، فلو كانت في النهار إذن هو ليس صائما ولكن قد تأتي لليل. وعن الأعرج عن أبي هريرة، من يعطينا السند؟ الأعرج عن أبي هريرة مالك، عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال، إياكم الوصال هنا نهي تحذير والنهي الكراهة. ولعله أعرف الوصال، ما هو الوصال؟ الوصال هو عدم الفطر بين الصومين، هذا هو الوصال، عدم الفطر بين الصومين هذا يسمى وصالا. لكن إذا أفطر بينهما ليظهر والله أعلم أنه لا يسمى وصال كما سيمر بنا. إذا أفطر يعني تسحر، ما أفطر إلا عند السحور ثم أمسك لا يسمى وصالا. إذن الوصال هو عدم الفطر بين الصومين، يعني يصل يومين من غير فطر، هذا هو الوصال. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم أطعم وأسقى هل يدخل فيه الجماع؟ بمعنى أنه لو أتى بمفطر غير الأكل والشرب كالجماع أو القي هل يصدق عليه أنه واصل؟ أن يظهر والله أعلم. أنه كذلك إذا قصد المقصود به هنا الإبقاء والرحمة بهم أنه يدخل في باب في هذا الباب. قالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت، البيتوت تكون في الليل، وهذا أظل وأبيت نحو هذا يدل على أنها من تصرف الرواة وإلا قصة واحدة. يطعمني ربي ويسقي، وفيه أن أعظم مراتب الشخص هي مرتبة العبودية لله عز وجل، فقال ربي والرب والمالك السيد المتصرف، وهي كلها له تبارك وتعالى، فهو سيدنا ومالكنا والمتصرف فينا ويسقين. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. عن همام عن أبي هريرة، من يعطينا السند؟ أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى إياكم والوصال، إياكم والوصال، وفيه تكرار النهي، تكرار النهي. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست في ذلك مثلكم، لست كحالكم. ولأن نستدل أيضا بهذا الحديث على جواز رواية الحديث بالمعنى، جواز رواية الحديث بالمعنى. هذه قصة واحدة، تلاحظون أن ألفاظها مختلفة والقصة واحدة. إني أبيت يطعمني ربي ويسقي، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. فاكلفوا أي إلزموا وافعلوا من العمل الصالح ما لكم به طاقة، أي ما تستطيعونه. وهذه الروايات تلاحظون كل ما مضى سكت عنها، إذن هي في الصحيحين، كل الروايات التي مضت هنا في الصحيحين. وهذا فيه درس لنا أن الواحد منا في أي باب من أبواب الخير يسلك الباب الذي يرى أنه يستطيعه ويرى أن نفسه تميل إليه، لأجل أي شيء؟ لأجل أن يستمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، أي طاقة الدوام والاستمرار، أحب الأعمال الله يدومها وإن قل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمنع أصحابه عن بعض الأشياء التي فيها مشقة وحرج عليهم. وينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه القضية، الناس قد يندفعون بعض الأحيان من باب الحماس لكن لا يستمر هذا الحماس فينقطعون، فعلى طالب العلم أن يوجه الناس في تصرفاتهم فلا يسكت على حماس غير منضبط، ينتبه لهذا الأمر. فلك ربنا عز وجل ذكر عن رسوله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هناك رغبة في الخير وهناك، لكن يحصل بعد هذا الخير مشقة وتعب وحرج، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه في بعض الأحيان عن بعض أبواب الخير إذا كانت تنهى عنه. وفيه أيضا فائدة أن ليس كل عبادة مطلوبة، قد باب بعض أبواب الخير تمنع لأجل شيء لأجل مصالح أخرى. قال فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، طاقة الدوام والاستمرار، طاقة الدوام والاستمرار. الشخص إذا واصل ربما في بعض الأحيان ماذا يصنع؟ قد يحتاج إلى الفطر في أثناء النهار فيترك الفطر في الليل وهو مباح ويحتاج إلى الفطر في النهار. زاد الشيخان في رواية فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، أي واصل بهم صلى الله عليه وسلم يومين، وصل بهم يومين ثم رأوا الهلال، رأوا هلال شوال، فقال لو تأخر لزدتكم، أي لاستمريت معكم في الوصال. وفيه أن الله عز وجل يعطي عباده الطاقة إذا الشخص يستطيع أن يواصل يوم أو يومين. وهل نقول هذا الحديث دليل على جواز الإضراب عن الطعام؟ لأن الواصل هذا الوصال ليس عبادة، إذا ترك الطعام. فقد يقال من هذا الحديث وأمثاله دليل، وإن كان القاعدة العامة يعني عموم هذه الأشياء الأصل فيها إذا كانت تحقق مصلحة تدخل باب المصالح العامة. فإذا كان الإضراب عن الطعام يحقق مصلحة ولا يتضرر المضرب، ولا يتضرر المضرب، فهنا يجوز الإضراب عن الطعام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تأخر زدتكم كالمنكل لهم. وفيه جزاك الله بالخير عقوبة من لم يمتثل الأمر، عقوبة من لم يمتثل الأمر. وفيه أن الوصال ليس محرما كما تقدم قبل قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، إنما يقال كراهة، وحينما قال كالمنكل لهم يدل على أنه الآن عاقبهم بهذا الوصال. فلو كان قربه طاعة ما نكلهم. إذن نقول الوصال ليس مستحب، لأن سماه النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة وليست عبادة وطاعة. نقول مباح ليس محرما، إنما مكروه كراهة تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمرهم به وألزمهم به، حاشاه أن يلزمهم بالمعصية. قال حين أبوا أن ينتهوا، وفيها الصبر على الأتباع، وأن الأتباع في بعض الأحيان قد لا يمتثلون الأمر، على من له أمر ونهي عليهم أن لا يغضب عليهم دائما. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه في بعض الأحيان قد لا يمتثلون الأمر، كقصة الحديبية وعدم امتثال الأمر رضي الله تعالى عنهم، يفهمون أن الأمر ليس للتحريم، فكأنهم أحبوا الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه على أن الشخص إذا كان ينهى عن شيء ليحرص على أن يتجنب هذا الشيء. لماذا؟ لأن الأتباع يتبعونه في الفعل أو في الترك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ماذا صنعوا؟ تابعوه. حينما امتنعوا من الحلق لأمره، لكن لما فعل حلق صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على الحلاق في صلح الحديبية. قال ولمسلم من حديث أنس لو مد لنا الشهر، مد أي استمر، إذن على هذا كان الشهر 29 والله أعلم، لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا، أي استمرينا في الوصال، يدع المتعمقون تعمقهم. وفيه أن الوصال من باب التعمق في الدين، إذن والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعمق في الدين، إذن هو ليس مستحب. وللبخاري من حديث أبي سعيد لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. السحر هو عند طلوع الفجر. قال فليواصل إلى السحر، إذن لا يفطر، إنما يتسحر في آخر الليل ثم يستمر. وفيه أن من أكل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر لا يسمى، أو شرب لا يسمى مواصلة. فالمواصل هو الذي لا يقطع الصيام، إنما لا يأكل ولا يشرب بين الصومين، أو على قولها بعض العلم لا يأتي بمفطر يدخل فيها بقية الشهوات. قال فليواصل إلى السحر، وبعد السحر ما الحكم؟ لا يسمى إذا أفطر لا يسمى مواصلا، فصل بين اليومين. وقال ولهما أي وللشيخين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نهاهم عن الوصال رحمة لهم، إذن ليس من باب التحريم، حينما قال رحمة لهم أي رحمة بهم. وفيه الرحمة بالأتباع، وهي حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إبقاء لأصحابه، أو قال إبقاء على أصحابه، فالنهي هو لأجل الرحمة وليس لأجل التحريم. المواصلة إلى السحر يكون على سبيل الإباحة وليس على سبيل الكراهة. المواصلة بين يومين فأكثر يكون على سبيل الكراهة.